السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يستلمه منا متقبلا. اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، واستلمه منا متقبلا، واجعلنا من صوامه وعتقائه من النيران يا رب العالمين، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أحبتي في الله، تذكير الأنام بأحكام الصيام، لقاؤنا الثاني عبر هذا العنوان، سائلا المولى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام وجب عليه أن يتعلم فقه الحج، وإذا أراد أن يتزوج ينبغي أن يتعلم فقه النكاح، وإذا أراد أن يتاجر ينبغي أن يتعلم فقه التجارة. وهذا كله يا إخواني كما تعلمون يسمى بعلم الحال. وعلم الحال الآن الذي يدق على الأبواب هو فقه الصيام، وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان، أتعرف معاوية؟ أنا أسألك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، ما وجه قرابتك بمعاوية؟ ما وجه قرابتك بمعاوية؟ نعم كما تفضلت، إنه خالك معاوية بن أبي سفيان، خال المؤمنين، فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة، قال أن معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين. تدري لما؟ لأنه أخ لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولا يخفاك أنت أنه أحد كتاب الوحي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الحساب والكتاب. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: جعل نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام علامة الخيرية، هل هي العقارات؟ لا. هل هي الأرصدة البنكية؟ لا. هل هي المنصب؟ لا. الحسب والنسب والجاه والمال والزوجات الحسناوات والأولاد الكثيرة؟ لا. مع أن كل هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى، إن كانت الأرصدة على هيئة أمانة في بنك كالبنك الإسلامي من جملة ما ذكر. أيها الأحبة، إذن علامة الخيرية ليست في هذا ولا ذاك ولا تلك، وإنما علامة الخيرية في التفقه في دين الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفقهنا في ديننا، وأن تعلمنا ما جهلنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن الله تعالى قد امتن على عباده بمواسم الخيرات، وجعلها موطنا لمضاعفة الحسنات ومحو السيئات واستجلاب رضا رب الأرض والسماوات. إن الله تعالى قد امتن على عباده بمواسم الخيرات التي تضاعف فيها الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات، ويتنافس المؤمنون من أمثالكم في استجلاب رضا رب الأرض والسماوات. ورمضان على الأبواب، وإذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ثبت ذلك في الصحيحين. أما في صحيح مسلم فتحت أبواب الرحمة، وعند الترمذي: ونادى مناديا يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنتعلم سويا شيئا من فقه الصيام. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: أولا أركان الصيام. الركن الأول النية، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: ما حكم التلفظ بالنية؟ الجواب بحول الملك الوهاب: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. قلت: وهناك من المسلمين من يقول: نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا لم يثبت عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لم يثبت عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين فهو بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ما هو السؤال الأول؟ ما حكم التلفظ بالنية؟ الجواب بفضل الملك الوهاب: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. المبحث الثاني: هل النية لا بد أن تكون في كل ليلة من ليالي رمضان؟ الجواب: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين الذي رواه أهل السنن بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع من باب إحكام النية والعزيمة. فحديث حفصة عند أهل السنن بإسناد صححه الألباني رحمه الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فاستخلصوا من هذا الحديث أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. قلت: ومما هو معلوم لديك أن تبييت النية في صيام الفريضة واجب، أما تبييت النية في صوم النفل لا يجب، وإن كان من الأولى في صوم النافلة المعين تبييت النية. المبحث الثالث: بارك الله فيك، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن نية واحدة لرمضان كله تجزئ، لأن ما لم يقطعها قاطع. نية واحدة لرمضان كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. بمعنى أن رجلا صام 10 أيام ثم سافر على سبيل المثال من القاهرة إلى جدة، فأخذ بالرخصة فأفطر، فهل له أن يفطر؟ نعم، فإن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الرجل الذي أفطر أراد أن يصوم بعد انتهاء سفره، فلا بد أن يجدد نية الصيام، لأن السفر قطع الصيام، قطع النية، فلا بد أن يجدد النية. قلت: ماذا؟ رجل صام 10 أيام من رمضان ثم سافر من القاهرة إلى جدة فأخذ بالرخصة فأفطر في يوم سفره، فلما استقر أراد أن يصوم فلا بد من تجديد النية. قلت: وهذه امرأة صامت 15 يوما من رمضان فنزلت الدورة الشهرية عليها فوجب الفطر لها، فلما انتهت الدورة انقطعت واغتسلت أرادت أن تصوم فجددت النية. وهذا شاب صام 20 يوما ثم ابتلي بمرض فمرض 3 أيام فأخذا بالرخصة أفطر الأيام 3، فلما شفاه الله تعالى أراد أن يصوم بقية رمضان أو البقية الباقية من رمضان فجدد النية. فقلت: إن بارك الله فيك، إن نية واحدة لصيام رمضان تجزئ ما لم يقطعها قاطع، وقد ضربت الأمثلة على القاطع. آخذ اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال سؤال.
اتفضل.
دلوقتي احنا هنا في مصر ساعات الدول شرقنا وغربنا وجنوبنا بتشوف الرؤيه واحنا ما بنشوفهاش عشان احنا بنتابع الفلك او كده، هل المفروض ان احنا نصوم معاهم ولا نتبع اولي الامر مننا؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام في عصره العلامة ابن باز رحمه الله: معنى الحديث أن يصوم المسلمون في كل بلد مع جماعة المسلمين حسب تقرير ولي أمر المسلمين، والله أعلم. فضل. اتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا ومربحا،
بارك الله فيك وفي البرنامج الذي تقدمه لنا
وبورك فيكم.
انا عايز اسال حضرتك، عايز اسال حضرتك على سؤال للصيام. يعني
شرفي.
انا عايزه، يعني عايزه اصوم قبل، عايزه اصوم قبل رمضان، اللي هم الايام اللي انا بفطرهم في رمضان، فهل ربنا يقبلهم عشان اصوم الايام اللي هم الستة البيض؟
الجواب: من كانت مديونة لله تعالى في أيام فقبل أن تبدأ في صيام الست من شوال عليها أن تقضي ما عليها من رمضان أولا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت فلو صامت المرأة 23 يوما وأفطرت سبعا أو ستا للدورة الشهرية فلا ينسحب عليها أنها صامت رمضان حتى تقوم بقضاء ما عليها أولا، ثم تردف ذلك بصيام الست ثانية. مع العلم أن هناك طائفة من أهل العلم قالت إن قضاء ما على المرأة أو الرجل من رمضان موسع، ولأن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما ما كانت تصوم ما عليها من رمضان إلا في شعبان، أما أداء الست من شوال مضيق، أي في حدود شهر شوال، فإذا اجتمع الموسع والمضيق بدأ بالمضيق قبل الموسع. قلت: ولكن الذي يترجح والله أعلم أن تبدأ المرأة أو الرجل بقضاء ما عليها أولا ثم يردف بعد ذلك صيام الست، لأن الفرض سنسأل عنه، أما صيام النافلة لن نسأل عنها، والله أعلم في ذلك. اتصال.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر إن شاء الله.
يا أهلا ومرحبا.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف، بتكلم عن الزكاة كويس. لما يكون إيه الفترة المعينة اللي مثلا لازم يفوت على حاجة سنة عشان أطلع عليها زكاة؟ طب بالنسبة للذهب، لو أنا مثلا عندي كيلو ذهب بس ده للزينة مش لل مش عايدة للزمن، يعني في جزء منه مثلا أنا لسه شاريه قريب وفي جزء منه من زمان، إيه الكمية المعينة اللي أنا لازم أطلع عليها الزكاة؟
الجواب
كويس. معلش هسألك سؤال تاني عشان أقفل وأسمع حضرتك من التلفزيون.
طب اتفضلي.
بالنسبة للزكاة لازم أطلعها في رمضان ولا ينفع قبل رمضان؟ لأن أنت عارف بقى في ناس كتير جدا محتاجة قبل رمضان. فالزكاة لازم تكون في رمضان؟ ما ينفعش قبل رمضان مثلا بأيام أطلعها؟
أجيبك إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب زكاة ناخذ اتصال، تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. عليكم شيخي وسيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورزقكم الله الإخلاص.
آمين.
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم تلقوه بإذن الله عز وجل.
آمين يا رب.
وجزاكم عنا خير الجزاء. أولا أريد أن أبارك فضيلتك وكل العاملين في قناة الرحمة بشهر الكريم، شهر القرآن، شهر رمضان، جعله مبارك عليكم وبالمغفرة والثواب وبمزيد من التألق في الدعوة لدين الله عز وجل. وتحية لشيخي وسيدي وأستاذي الشيخ محمد حسان والأخ محمود حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد الزغبي وجميع مشايخنا الفضلاء وسعد عرفات وكل العاملين في هذه القناة المباركة. سؤالي شيخي هو: أنا لي زوج أخت لا يستطيع الصيام، فهل أستطيع أن أخرج عن أنا ثم يعطيني هو المال، وإلا وكيف أخرج؟ هل أستطيع أن أطعم أكثر من فرد في ليلة واحدة، أو الأفضل أن أخرجه مالا لا أخرجه طعام؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويحفظك، وكل العام وأنت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، أنت وسائر إخواننا في بلادكم وبلاد الإسلام والمسلمين. أجيبك إن شاء الله. طيب اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت أسأل موضوع العطر في الصيام أو حاجات النظافة زي الفينيك والحاجات دي. الروائح دي هل لها فيها بالنسبة للصيام في حاجة؟
حاضر.
العطر أو دواء النظافة زي الفينيك مثلا كده أو كده. في حاجة دي في الصيام؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طيب نجيبكم إن شاء الله. اللي أقول وبالله تعالى وحده التوفيق بالنسبة لأركان الصيام قلت الركن الأول وهو النية، وذكرت المبحث الأول حكم التلفظ بالنية، ثم تبييت النية في كل ليلة، ثم إن نية واحدة تجزئ لرمضان كله، ثم الدليل على الركن الأول قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث عمر في الصحيحين رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعلم مما ذكرت أن أركان الصيام أولا النية، ثانيا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا يعني العنصر الأول من لقائنا في هذا اليوم الأغر إن شاء الله تعالى. العنصر الثاني مبطلات الصيام. مبطلات الصيام، تنبه يا أخي الله يبارك فيك وانت يا أختاه تنبهي. مبطلات الصيام، أولا الأكل والشرب عمدا ولو كان ضارين، بمعنى لو أن إنسانا أتى بحفنة من الملح فسفها أكلها تتسبب في ضره أم في نفعه؟ أنا أسألك، تتسبب في ضره أم نفعه؟ واحد جاب كبشة ملح وأكلها تتسبب في ضره، هذه الحفنة من الملح تفطر الصائم. طيب ولو أن إنسان شرب سيجارة أو شرب شيشة، والعياذ بالله، السيجارة والشيشة والبايب محرمة في غير رمضان فتكون في رمضان أشد حرمة، فضلا على أنها تبطل الصيام، وأنتم تعلمون أنه خرج علينا من يقول أن شرب سيجارة أو سيجارتين في نهار رمضان لا يفطر الصيام. هذا هراء، ويجب على القنوات الفضائية أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يخرجوا على شاشاتهم أمثال هؤلاء الذين لا يتقون الله تعالى في كلامهم، ولا يدعمون الكلام بالآية القرآنية ولا بصحيح الحديث النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحم الله الجميع من جبال الإسلام وأئمة الدين. أيها الأحبة، فإذا أكل المرء أو شرب عامدا ولو كان شيئا ضارا فهذا يبطل الصيام. فبمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، مثلما يقول الأسود عكسه يتقول لي أبيض، الطويل عكسه يتقول لي قصير، فمفهوم المخالفة إذا أكل الإنسان أو شرب الإنسان ناسيا أو مكرها أو مخطئا فلا شيء عليه. طب ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اسمع الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى حضرتك راجع من الدائرة الوظيفية من شغلك وعطشان جدا، أول ما دخلت ألقيت السلام فتحت الثلاجة وجدت قدحا من المانجو سميت الله ورفعته على فيك ما أنزلته إلا فارغا، هل بطل صومك؟ الجواب صومك صحيح لأنك نسيت أنك صائم، لأنك نسيت أنك صائم. أي نعم، دخلت المطبخ وجدت حبة خيار، سميت الله وأكلتها لأنك عائد جائع ونسيت أنك صائم، صومك صحيح. ولكن يجب على من رآك، إن كانت زوجتك أو أحد من أولادك، أن يذكروك أنك صائم، لأنك لا إثم عليك لأنك ناسي، ولكن تعتبر متلبسا بمنكر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الأكل والشرب عمدا ولو كان ضارين مثل حفنة الملح أو السيجارة أو الشيشة أو البايب أو ما كان على شكل ذلك، حتى لو كان ضارين يبطل الصيام. يبقى أول شيء الأكل عمدا، طب ثاني شيء الشرب عمدا، طب ثالث شيء القيء عمدا. إذا تعمد المرء القيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ومعنى استقاء أي تعمد إنزال القيء بمحض إرادته بأي طريقة من الطرق، كأن يضع أصبعه في فيه على سبيل المثال، أو بأي كيفية من الكيفيات. يبقى لو تعمد المرء رجلا كان أو امرأة إنزال القيء بمحض إرادته وهو صائم فقد بطل صومه، أما إذا قاء بلا إرادة منه فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب رابعا، نزول قطرة حيض أو نفاس من قبل المرأة ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، فهذا يبطل الصيام إجماعا. طيب بارك الله فيك. خامسا الاستمناء، يعني تعمد إنزال المني بمحض إرادته، كان يقبل زوجته أو يضمها أو يقوم بالعادة السرية، والعادة السرية في غير رمضان حرام وفي رمضان أشد حرمة. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء يبطل الصيام. الجماع لو جامعت زوجتك عالما ذاكرا مختارا، عالما بحرمة الجماع، عالما أن هذا حرام، ذاكرا أي غير ناسي، مختارا أي غير مكره، أيوة هذا يبطل الصيام. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قلبك طيب، صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا نحن على ذلك إذ أتى رجل ومعه مكتل من التمر، مكتل عرق، يعني عرق، يعني مكتل، مكتل يعني إيه؟ يعني مقطف، مقطف، أي نعم، مليء بالتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا وأطعمه الفقراء. قال: والله لو بحثت بين لابتيها ما وجدت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخوان، لو نوى المرء رجلا كان أو امرأة الفطرة في نهار رمضان وأحكم النية وعزم على ذلك عزما تاما فقد بطل صومه حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات. إذن السؤال الآن، ما هي مبطلات الصيام؟ الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس، الجماع، الجماع. يبقى الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس، الجماع، وكذلك أيضا الاستمناء، وكذلك نية الفطر بإحكام النية، بإحكام إيه؟ النية. بارك الله فيك. يبقى أول مرة أخرى، الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس، أي نعم، الجماع، الاستمناء، إحكام نية الإيه؟ الفطر، إحكام نية الفطر. هذه الأشياء التي تبطل الصيام في نهار رمضان. هات اتصال. طيب تفضل.
السلام عليكم.
اتصال. تفضل. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
ارفع الصوت الله يرضى عنك.
حكم الزيادة في زكاة رمضان.
حار.
انا عرفت ان هي 2 كيلو ونص بالنسبة للحبوب للفرد الواحد.
حار.
لو زدنا عنها تبقى بدعة.
حاضر ان شاء الله. لا مش
بدعة. سؤال تاني.
تفضلي.
حكم الاكل من لحوم الابل، عرفت ان انا معتقدة بانها يعني تنقض الوضوء.
لحم الابل
ناقضة الوضوء.
نعم هي ناقضة الوضوء. نعم.
طيب بالنسبة للمرق بتاعها او لو طبخنا منها اللبن والبول، كل اللي ينتج عنها برضو ياخد نفس الحكم؟
لا، اللحمة بس.
لحمة بس.
نعم.
والشربة لا.
لا.
طيب جزاكم الله خير.
طيب جزاك الله خير، اجيبك ان شاء الله. اقول وبالله تعالى وحده التوفيق مجيبا. طب سؤال، تفضل. تفضل.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك
يا شيخ. ابغى اسالك عن صبغه الدقن.
ها؟
الدقن، صبغه الشيب الابيض.
ايوه.
حاضر. هل حرام ولا حلال؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
اللون الاسود.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك في عمرك. اقول وبالله التوفيق. اسئله بقى اخر سؤال ده، لان يا دوبك اجاوب على الاسئله يعني. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام خالد.
كل عام وانت بخير يا شيخ الجليل.
الله يبارك في عمرك ويمضي
ربنا يبارك فيك ويبارك في علمك يا رب.
وانت كذلك يا اختاه.
بقول لحضرتك انا بصوم شوال. بصوم الستة البيض. ومعالية، ولكن بصوم ايام زيادة.
جميل.
انا بصومها كده لله.
طيب جميل قوي.
يعني ممكن اصوم 15 يوم 20 يوم. هل ده يعني رياء ولا انا ما انا بصومه لله.
اجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة كده. الله وبركاته.
اكثر وبركاته. اسئلة كده كافي ان شاء الله. اول سؤال نجيب عنه مستعينا بالله، طبعا ما لم اتكلم في فقه الصيام الا اركان الصيام ومبطلات الصيام وما زلت لم اتم، لكني مضطر ان اجيب على الاسئله لكثرتها. فاقول وبالله تعالى وحده والتوفيق، زكاه الحلي. اولا الحلي هو ما تتحلى المراه به وتتجمل لزوجها. طيب هل فيه زكاه ام ليس فيه زكاه؟ الجواب بحول الملك الوهاب. اولا ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة. ثانيا ذهبت طائفة أخرى أن حلي المرأة فيه زكاة مرة واحدة في العمر. ثالثا الراجح من أقوال ثالثا هناك طائفة قالت إذا زاد عن العرف ففيه زكاة، وإذا لم يزد عن العرف فلا زكاة فيه. رابعا وهو القول الراجح إن شاء الله أن حلي المرأة لو وصل النصاب وجب فيه الزكاة في كل عام. طب النصاب قديش؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الذهب عيار 18 ف فنصابه 113 جرام، وإذا كان الذهب عيار 21 فانصابه 97 غرام، وإذا كان الذهب عيار 24 فانصابه 85 غرام. طب قديش؟ 2.5%. يعني ايه؟ يعني المئة ألف جنيه فيهم 2500، المئة ألف ريال فيهم 2500 ريال، المليون ريال 25,000 ريال، المليون جنيه 25,000 جنيه، وهكذا. هذا بالنسبة لزكاة حلي المرأة. يبقى زكاة حلي المرأة كم قولا ذكرت فيه؟ ذكرت 4 أقوال، وما الراجح في الأقوال الأربعة؟ وجوب حلي، وجوب الزكاة في حلي المرأة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. ما الدليل؟ الدليل أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنتها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. فاستدلت طائفة من أهل العلم بوجوب زكاة الحلي في كل عام إن بلغ النصاب حال عليه الحول بهذا الحديث وغيره، والله أعلم. طيب، هل لابد أن تكون الزكاة في رمضان؟ أنا راجل عندي تجارة، التجارة دي 1,000,000 جنيه أو أكثر أو أقل، أو عندي مبلغ من المال في البيت أو في بنك فيصل الإسلامي على هيئة أمانة مثلا، هل لابد أن أخرج زكاة تجارتي وعروضي في رمضان؟ الجواب: لا يلزم ذلك، وإنما الذي يلزم إن كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب إخراج الزكاة. فربما يكون الحول تم الحول في رجب أو في شعبان أو في جمادة أو في ربيع أو غير ذلك، أما إذا كان تمام الحول في رمضان فيكون إخراج الزكاة في رمضان، والله أعلم. السؤال الثالث: إذا كان زكاتي أخرجها في رمضان ولكن هناك رجل مسلم يريد إجراء عملية جراحية في ربيع الأول على سبيل المثال، والعملية 20,000 وهو في حاجة إلى 5,000، فهل من الممكن أن أعطيه الآلاف الخمسة من زكاة مالي، ولا أقول له لا أستطيع أن أخرج إلا في رمضان؟ لا، الجواب: لا بأس أن تخرج الزكاة قبل حلول وقتها لأن هناك حاجة، والله أعلم في ذلك. السؤال: زوج أختها لا يستطيع الصيام، فهل نقول المرض يا أختها عافان الله وإياكم ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه؟ فإذا كان زوج أختك مريضا مرضا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فله رخصة بالفطر لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، على أن يقضي هذه الأيام بعدما يشفيه الله تبارك وتعالى. أما إن كان المرض لا يرجى برؤه وغير قادر على الصيام فعليكم أن تطعموا عن كل يوم مسكينا، بمعنى ممكن تسووا وجبة طعام وتجمعوا 30 مسكين يأكلون مرة واحدة، كما فعل خادم النبي وصاحبه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما كبر في سنه أفطر لعجزه عن الصيام فصنع طعام في جفنة تكفي 30 مسكينة وجمعهم على مؤدبة واحدة فأكلوا بتوفيق الله وشبعوا، فكان هذا يجزئ عن الأيام 30 من رمضان بتوفيق الله تعالى. فمن الممكن أن تطعم كل يوم مسكين، ومن الممكن أن تجمعيهم مرة واحدة، ومن الممكن أن تملكيهم الطعام. تملكيهم يعني إيه؟ يعني أسرة راجل وزوجته والثمانية أولاد، كم يكون مجموعهم؟ أيوة بسألكم، راجل وزوجته 8 أولاد كم يكون المجموع؟ أيوة كما تفضلتي 10. العشرة دولا تخدلهم 6 كيلو رز و4 كيلو سمك، أو 6 كيلو رز ودجاجتين و2 كيلو بطاطس مع كيلو طماطم مع كيس ملح مع كيلو زيت مع لفة خبز. أي نعم، تحملهم لهذه الأسرة، وهكذا كل عشرة يكون هذا الترتيب. 6 كيلو رز دول فريضة، أما الدجاج والزيت والبطاطس والطماطم والملح ولفة الخبز والكيلو خيار دي النافلة. أي نعم. طيب بارك الله فيك. وهل يمكن بدل أن نطعم نخرج مال؟ يعني مثلا أبي مثلا أفطر رمضان لأنه لا يقدر، فأنا مثلا أقول اليوم بعشرة جنيه، 30 × 10 ب300 جنيه أعطوهم للفقراء. الجواب هذا لا يجزئ، وإن كان السادة الأحناف رحمة الله تعالى عليهم يقولون بالجواز، إلا أن جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بالإطعام. فتنبه، والنص يقول بالإطعام، فعليك أن تلزم النص رحمني الله وإياك. طيب العطر، يعني ممكن أتطيب في نهار رمضان؟ نعم يجوز للرجل أن يتطيب في نهار رمضان، وهذا لا يبطل صيامه. طيب هل المرأة تتطيب في دارها في نهار رمضان؟ لا بأس، ما لم يكن ذلك يعني محركا لشهوة الزوج. طيب بيضع مثلا مزيل عرق تحت إبطيه رجلا كان أو امرأة في الدار، الرجل خارج الدار والمرأة في الدار، هذا جائز ولا يؤثر على الصيام والحمد لله. طيب حكم الزيادة في زكاة الفطر، يعني مثلا الفرد عليه 3 كيلو رز أبيض، 3 كيلو رز أبيض يعني الطبخ على طول يوضع في الحلة في الإناء، يعني حلة يعني الإناء. أي نعم. واحد عاوز يطلع على الفرد 5 كيلو 10 كيلو، يا أخي أنت كريم والفقير يستاهل، وإن كان فيك الله يقويك، ونسأل الله أن يبسط لنا ولك الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه. أي نعم، إذا يجوز الزيادة يعني. طيب لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أيوة يا أخي، ده الشافعية يقولون أنه لا ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون ينقض الوضوء، الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. طب الدليل إيه؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وأنت تعلم أن كلمة توضؤوا فعل أمر. وقد سأل صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أين؟ طيب لو أنك رأيت، لو أكل رجل عندك لحم إبل ثم قام ليصلي، أعلمه أنني أطعمتك لحم إبل وأن هذا ناقض من نواقض الوضوء حتى يتوضأ. طيب لو شربت اللبن بتاع الإبل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء، لأن النص ورد في أكل اللحم وليس في شرب اللبن. والمناسبة دي لبن الإبل، الإبل السائمة في البادية لبنها يجعله الله تعالى سببا في شفاء من ابتلي بمرض الكبد ومن كان على شاكلة ذلك. لبن الإبل السائمة في البادية، حينما تذهب عند أهل البادية وتمكث عندهم قدر 50 يوم متتالية وتشرب لبن الإبل السائمة التي في البادية، يجعلها الله تعالى سببا في شفائك من مرض الكبد بإذن الشافي سبحانه وتعالى. طيب صبغ اللحية باللون الأسود، صبغ اللحية جائز بل هذا هو السنة، لكن تجتنب السواد، غيروا الشيبة وجنبوا السواد، غيروا الشيبة وجنبوا السواد. وفي حاجة اسمها الكتم، يعني بين الأسود والبني قد يظهر أنه أسود ولكن في الشمس يظهر أنه بني. على كل حال السؤال الآن، هل يجوز تغيير الشيب في اللحية؟ الجواب نعم، إلا أنه يكون بغير السواد. ما الدليل؟ الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم، غيروا الشيبة وجنبوا السواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب صوم 6 من شوال، امرأة تريد أن تصوم 6 من شوال وتزيد، صامت 6، نقول لها بعد 6 من شوال صوم 2 وخميس أو صوم يوم وأفطري يوم. أي نعم، فيكون ذلك حسن. حسنا ليه؟ لأن صيام الستة من شوال ثبت عند أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شوال ثم من صام رمضان عفوا من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما صيام الاثنين والخميس كما ورد في حديث أسامة بن زيد عند أبي داود ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. كذلك أيضا يا أختي صوم الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصومي أيضا صوم يوم وتفطر يوم، ده الكلام ده لو زوجك سمح لك، لأنه لا يحل لامرأة أن تصوم صوم نافلة وبعلها شاهد إلا بذنب. أقول لا يحل لامرأة أن تصوم صوم نافلة وبعلها، بعلها يعني إيه؟ زوجها شاهد، شاهد يعني إيه؟ أيوة زوجها حاضر، إلا بإذنه، فإن أذن كان بها ونعمة، وإن لم يأذن فكفي عن صوم النافلة ولك الأجر بالنية. ونحن نهمس في أذن زوجك ونقول له أعن زوجتك على طاعة الله وترجم معها قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم. طيب بارك الله فيكم. طيب في هذه الدقائق الباقية أقول وبالله تعالى وحده التوفيق آداب الصيام. آداب الصيام، أولا السحور. السحور قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. تسحروا فعل إيه؟ فعل أمر. طب الأمر هنا يفيد إيه؟ يفيد الندب والاستحباب بناء على ما قاله جمهور أهل العلم. طيب السحور يتحقق ولو على جرعة ماء كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد، ورد كذلك عند ابن حبان تسحروا ولو على جرعة ماء. تسحروا ولو على إيه؟ على جرعة ماء. واحد يقول لك أنا ما بقدرش أتسحر ليه؟ أصلاً بتعب. يا أخي نحن ما قلنا لك تدكها دكا دكا، يعني تأكل كباب ونيفة وحنشان وبوري وتملى بطنك وتترسها ترس. أنت لو شربت كأسا من الماء تحقق السحور. تسحروا ولو على جرعة ماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس كم كان بين السحور والصلاة؟ قال زيد قدر 50 آية. قدر إيه؟ 50 آية. اسمع بقى سيدي، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو على جرعة ماء، نعم سحور المؤمن التمر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيها الحبيب، إذن الأدب الأول تأخير السحور. أي نعم. طيب الأدب، وأقول لك أن السحور بركة، والبركة بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. طب البركة الدينية إيه؟ امتثال أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طب البركة الدنيوية أن يجعل الله السحور سببا في تقويتك على الصيام طيلة النهار. طيب بارك الله فيك. وكذلك أيضا يعني كان الصحابي يأمر خدمه من العبيد أن يصنعوا السحور له، فيجلس على السحور فلا يأكل إلا يسيرا يسيرا، يقول نحن جهزنا لك السحور وما أكل، قال ما أردت إلا أن أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن آداب السحور تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. طب إيه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يزال الناس بخير، ما زال دي تفيد إيه؟ الاستمرارية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، مجرد أن تتحقق من غروب الشمس تفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن فحسوات من ماء، وتقول ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اسمع، تفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء، وتقول ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أي نعم، بعض الناس يقول انتظر يا ولد حتى يتشهد المؤذن. لا، مجرد أن تتحقق من غروب الشمس تعجل بالفطر، فهذا هدي سيد الصائمين وإمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الكف عما يتنافى مع الصيام من اللغو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث بارك الله فيك: من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الذين يجتهدون في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والعكوف على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والفوازير والأغنيات والمباريات كفوا فأنتم صائمون يا عباد الله، واجتهدوا في الإقبال على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وبكاء وتحاكما واستشفاء وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ وقياما بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكذلك أيضا الكرم والجود مع المسلمين عامة، والرحم والفقراء والمساكين خاصة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان ليعرض عليه القرآن حتى ينسلخ شهر القرآن شهر رمضان. أيها الأحبة في الله تعالى، هذه بعض الفقهيات السريعة الموجزة التي ذكرت نفسي وحضراتكم بها من أركان الصيام ومبطلات الصيام وآداب الصيام على وجه الصورة، لأن الوقت لم يسعفنا أن نتوسع في ذلك بارك الله فيك. فإذا قدر الله اللقاء والبقاء، وتشرفت بلقاء حضراتكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، ذكرت نفسي وحضراتكم بما تبقى من فقه الصيام، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يستلمه منا مقبولا، وأن يجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، وأن يتفضل علينا بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم الحسية والمعنوية إلى أربابها، كما أسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الصيام، وأن يرزقنا حقيقة الصدقة وإطعام الطعام وإفطار الصائمين، وأن يتفضل علينا بالعمرة في رمضان، وألا يحرمنا الاعتكاف في العشرة الأخيرة من رمضان، وأن يكرمنا بالمكوث في المسجد من بعيد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بقيد رمح، وصلاة ركعتين مع الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتدبرا، وغير ذلك كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، مع المحافظة على الدروس العلمية الشرعية، ووجودك أكبر قدر ممكن داخل المسجد. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.